الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 55 من مجالس شرح رياض الصالحين، واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بالجزء الثاني أو المستوى الخامس من مستوى المعهد الدين القيم. نسأل الله تعالى أن يتمم لكم على خير، وأن يبارك لكم في علمكم، وأن ينفع بكم، وأن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء، وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله في الباب 57: باب في القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى، وكان ذلك آخر الدرس في الجزء الماضي في المستوى الرابع، تكلم عن الزهد وعن التعفف، وتكلم عن القناعة، تكلم عفوا عن الزهد، وتكلم عن التقلل من الدنيا، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بلقيمات يقيمن صلبه. بدأ المؤلف يتكلم عن القناعة فيما أعطاك الله سبحانه وتعالى، وأن تتعفف فيما في الذي يكون في أيدي الناس، وأن تقتصد في معيشتك، وأن لا تسأل الناس، لا تسأل ما عندهم، بل تعفف عن ذلك. هذا باب طيب وباب مهم جدا، وحقيقة كل مسلم يحتاج أن يكون كذلك، خاصة أن هذا الشيء يدربه على صعوبات الحياة وعلى ابتلاءاتها. إذا كان متعففا فبالتالي لن يموت من جوع، لن يموت من جوع، يتكدر من صعوبة الحياة والأقدار التي فيها الفقر وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الدابة كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض فهو دابة. عندما تسمع هذه الآية وآيات تشبهها تعرف أن الله قد قدر كل شيء. فاقنع بما أعطاك الله، فاقنع بما أعطاك الله، لأن الرزق من الله سبحانه وتعالى. كل دابة تدب على الأرض لها رزق من الله سبحانه وتعالى، فلا تستعجل على رزقك، سيأتيك بإذن الله تعالى، وكن قانعا به. قال: وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. امتدح الله سبحانه وتعالى فقراء بماذا؟ بأنهم يتعففون حيث لا يسألون أحدا من حاجة وجوع وغير ذلك، بل يسألون الله سبحانه وتعالى ويصبرون حتى يظن الرائي لهم أنهم أغنياء. لماذا؟ لأنهم لا يسألون، ولكن حقيقة هم أغنياء نفس، يتعففون ويطلبون ما عند الله ولا يطلبون من الناس. فامتدحهم الله سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه الآية فيها الحث على الاقتصاد في المعيشة، وهذا مناسب للباب عندما قال المؤلف: والاقتصاد في المعيشة. هذه الآية قال تعالى: والذين إذا أنفقوا، يمتدحهم الله، ما حالهم؟ قال: لم يسرفوا. الإسراف من الإسراف الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، ولم يقتروا، ولم يكونوا بخلاء، بل مقتصدين في معيشتهم، لا إسراف وتبذير ولا إقتار وبخل. قال: وكان بين ذلك قواما وسطا بين ذلك، وخير الأمور أوسطها. قال: وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنت أيها المؤمن مخلوق للعبادة، لعبادة الله سبحانه وتعالى بكل ما أمرك الله به، ولا تهكل هم الرزق. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يرزقك، وقد قال تعالى: وفي السماء يرزقكم وما توعدون. قال المؤلف: وأما الأحاديث فتقدم معظمها في البابين السابقين، ومما لم يتقدم الحديث الذي بعد 22 بعد أو 22 بعد 500. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. العرض بفتح العين والراء هو المال، يعني ليس الغنى الذي عنده كثرة في المال، هذا ليس هو الغني. وقد رأينا أناسا عندهم أموال كثيرة ولكن تشعر أنهم فقراء لأنهم لا يقنعون، بل يريدون أن يزدادوا ويزدادوا، فتشعر أنهم أن عندهم الجوع لكثرة الطلب على هذه الدنيا. لكن حقيقة الغنى غنى النفس، أن تقنع بما آتاك الله سبحانه وتعالى. ولقد رأينا أناسا فقراء وقد اقتنعوا بما آتاهم الله ورضوا وسلموا، فحالهم على أحسن حال. والقضية سبحان الله، نعرف أناسا يأتيهم الأموال الكثيرة ويعملون أعمالا كثيرة ليحصلوا على رواتب كثيرة، والله في آخر الشهر يبحثون عمن يعطيهم دينا، يريد من هذا 50 دينارا ومن هذا كذا، ما بقي معه شيء. أين المال الذي معك؟ هذا عنده مال كثير ولكنه لم يقنع وكان مسرفا، والله سبحانه وتعالى لم يبارك له في ماله. بينما رأيت أناسا راتبهم قليل جدا، بسيط جدا، أسأله، وأنا قد سألت فلانا من الناس كي يكفيك؟ قال الحمد لله، وهو عنده بيت أجر وراتبه لا يكفي لبيت الأجر، ولا يسأل الناس ولكنه يحمد الله سبحانه وتعالى، والله يبارك له في رزقه. قد يبعد عنه أمراضا، تجد هذا الغني الذي ذكرته قبل قليل وأنا أعرفه، الغني الذي يأتيه أموال كثيرة، عنده يعمل هو بأكثر من عمل وتعمل زوجته بعمل يدر دخلا كثيرا، ومع ذلك لا يكفيهم المال. الله سبحانه وتعالى رزقهم طفلا لا يكفيهم المال للإنفاق عليه في علاجه. فمن الرزق من الله سبحانه وتعالى أن تكون فقيرا، ليس عندك المال الكثير ولكن عندك صحة وعافية، عندك صحة وعافية، عندك أبناء لا يحتاجون إلى أطباء، عندك بيت مستور الحال، وهكذا والله سبحانه وتعالى يبارك. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أفلح الذي يسلم ويسلم لله سبحانه وتعالى، أسلم الإسلام بمعناه العام وبمعناه الخاص، مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، طائعا لربه سبحانه وتعالى، مجتنبا ما نهاه الله عنه سبحانه وتعالى، كذلك رزقه الله سبحانه وتعالى الكفاف، وهذا ما يناسب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: دعا الله أن تكون رزقة أمتي عفوا الكفاف، كما سنذكر إن شاء الله تعالى. قال: وقنعه الله بما أتى. أعظم شيء أن تقنع بما أتاك الله سبحانه وتعالى. اسمع الحديث الذي بعده. قال: وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، سألته يعني أن يعطيني مالا أو أشياء عنده، يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم المال من الصدقات والمال من الغنائم وغير ذلك، فيوزعها على أصحابه. كان هذا الرجل هو صحابي جليل اسمه حكيم الحزام، إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا جاء وسأل: أعطني من هذا يا رسول الله، والنبي يعطيه. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو. نعم، المال يجلب الانتباه ويجلب العين، فهو خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس، من بسخاوة بسخاء نفس ونفس طيبة، بورك له فيه. شو مهما كان معك من المال، مال قليل مال كثير، تأخذه بسخاوة نفس وبقناعة وبحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا ما قدره الله لي، فالله سبحانه وتعالى يبارك لك في هذا المال. قال: ومن أخذه بإشراف نفس، يعني إذا أتاك المال من غير أن تطلبه وأنت مقتنع أن هذا قدر الله لك، إن أتى تخيل هذا موجود، تكون جالس في مجلس يوزع مثلا طعام، يوزع طعام، هنالك أناس تجدهم جالسين لا يتحركون، يأتيهم الطعام إلى عندهم، وهنالك أناس يتسابقون إلى الطعام، أليس هذا موجودا؟ وتجده موجودا في العزائم مثلا أو في المناسبات، هذا موجود حقيقة. هذا الذي يبقى جالسا وينتظر رزق الله سبحانه وتعالى، إن أخذ أخذ، إن لم يأخذ هذا يعرف أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر له ذلك، هذا الذي يكون يأخذ المال بسخاوة نفس، بينما الآخر هو الذي يستشرف له، لا ينتظر حتى يأتيه، بل يبحث عنه أو يسابقه وكأنه سيهرب منه وكأنه يخشى أن يعني كأن الدنيا عبارة عن قتال حتى يأخذ هذا المال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. لم يبارك، لربما تصل إلى مبتغاك تأخذ هذا المال لكنك لا تفرح فيه، لا يبارك لك فيه، لربما تمرض بسببه، لربما يحسدك من لم يأخذ بسببه حتى بسبب استشراف النفس. لكن اجلس، ارضى بما قدر الله سبحانه وتعالى، خذ بالأسباب الشرعية من غير أن تستشرف لهذا المال. فالمال هذا والله فتنة، والموضوع موضوع إيش؟ موضوع بركة. قال: وكان كالذي قال: ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يأكل ولا يشبع. وقد رأينا الناس الذين يستشرفون الأشياء تشعر أنهم عندهم طمع، لا يقبلون القليل، يريدون الاستزادة، يستزيد ويستزيد ويستزيد، لا يقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الإنسان وممكن أن يتغير، يعني قد يكون طبعا فيه، لا ذلك أنه سيموت على هذا الطبع، لا. إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أن هذا مشكلة، بإمكانه أن يغير، أن يراجع نفسه، أن يبدأ يدرب نفسه على أن يتزهد بما عند الناس. خلاص الذي عندي يأتيني. وسبحان الله، كنا في 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 رحلة عمرة في يوم الأيام، فكانوا يوزعون طعاما في رمضان. رأيت أحد الناس وأمه، رأيت أحد الناس وأمه، هو يريد أن يقترب من الذي يوزع الطعام، وأمه بقيت ماضية، تريد أن تلحق الصلاة، وهو يريد أن يلحق الصلاة، ولكن عقله في هذا الطعام الذي يوزع، يتمنى أن يأتيه وجبة ويقترب من الذي يوزع الوجبات. فاقترب من الذي يوزع الوجبات فأخذ وجبة، وأمه بقيت ماضية وأخذت وجبة من مكان آخر من غير أن تبحث، ماضية في طريقها. لكن عند جمع الوجبتين كان وجبة هذا الولد، كانت وجبته عبارة عن أشياء بسيطة أو أشياء قليلة، وهو كان يظن أن فيها طعاما كثيرا، بينما أمه كانت الوجبة الكبيرة مع أمه. فخالص فنظرت إليه قال: سبحان الله، أنا بحثت عن هذا الشيء ما أخذت إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى. قال: واليد العليا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم: واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا التي تنفق خير من اليد السفلى التي تأخذ، ولها معاني أخرى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. لا أرزأ يعني لا أنقص شيئا من أحد، يعني عندما أسأل فلانا من الذي معه فإنني سأنقص من ماله لأنه أعطاني، فهذا الأرزأ يعني أنقص، فلن أطلب من أحد شيئا حتى أموت. تعلم الدرس، فكان هو ماذا يفعل؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فقال: لا أرزأ أحدا بعدك حتى أفارق الدنيا، بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. يقول حكيم: قال: فكان أبو بكر في خلافته رضي الله تعالى عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء. يأتي في خلافة أبي بكر العطاء من الغنائم وغير ذلك، وهذا له حصة كحال المسلمين، كانت توزع الأموال على المسلمين، منهم حكيم بن حزام. فينادي أبو بكر حكيما: خذ ما لك من الحصة أو مما قدره الله لك. قال: فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، حتى مع أنه ما عاد يستشرف، لكن حتى صار لا يأخذ شيئا ما عند الناس، حتى لو كان له أن يعطيه صار يتزهد بعد أن أخذ هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن عمر رضي الله عنه، أي في خلافته، دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: أي عمر: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه، ولم يستشرف وهذا حقه، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس، يقول الراوي، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس، أي لم ينقص ولم يأخذ أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، حتى مات حكيم، ما عاد يطلب أحدا. هذا فيه درس كيف كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم فورا ينفذون، بل يشدون على أنفسهم. قال متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم: يرزأ براء ثم زاي ثم همزة، أي لم يأخذ من أحد شيئا. وأصل الرزق النقصان، أي لم ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه. قال: وإشراف النفس تطلعها وطمعها بالشيء، وسخاوة النفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالاة به والشرح. قال: وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، يعني كنا من بين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا 6 نفر، ومعنا بعير واحد نعتقبه خلفه، نمشي خلفه أو حوله. قال: فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، نقبت تجرحت وتقرحت أقدامه، لا يوجد من كثرة المشي وقلة الحذاء، أو الحذاء يكون مهترئا من طول السفر اهترأ، فصارت القدم تتنقب وتتقرح وتسقط الأظفار من شدة هذا الأمر. قال: فكنا نلف على أرجلنا الخرق، خرقة القماش من باب التقرحات من هذه القدم. قال: فسميت، تذكروها، سميت غزوة ذات الرقاع، معروفة هذه الغزوة. لماذا سميت غزوة ذات الرقاع بهذا الاسم؟ لأن الصحابة كانوا يلفون الخرقة على أحذيتهم التي ترقعت بسبب تنقبها وتقرحها وسقوط أظفارهم في من أرجلهم. قال: فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله فأفشاه، يعني عندما حدث هذه فيها منقبة، لكنه كره، قال: لو أني لم أحدث، لأن هذه منقبة له، أنه كان هذا حالهم، وكانوا صابرين وكانوا قانعين وكانوا متزهدين في هذه الدنيا، يكفيهم، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحذاء ما يجدونه. ويقول لك: لو أني لم أقل هذا الكلام حتى أبقي هذا العمل بيني وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا جيد للمسلم أن يبقي عملا سرا بينه وبين الله، عملا طيبا سرا بينه وبين الله. يعني الصلاة في المسجد مثلا، صلاة الجماعة ليست سرا، الصدقات منها ما يكون سرا، ممكن أن تنفق من غير أن يراك أحد، وقد تنفق ويراك الناس في بعض الأحيان لحاجة أو لأخرى، لكن ابقي لك عملا تجده يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، أو تجده في الشدائد في قصة الثلاثة الذين سد عليهم الغار، كل واحد تذكر عملا صالحا خفيا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وخالصا تقرب به إلى الله، قال: إن كنت عملت ذلك يا رب خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فالمسلم حري به أن يجعل بينه وبين الله عملا ينقذه عند المحن والابتلاءات، ويوم القيامة كذلك ينفعه إن شاء الله تعالى. متفق عليه. قال: وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثنى فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه. ذكرنا في دروس ماضية قول العرب أو أهل اللغة: فتح التاء المثنى فوق، وكأن هنالك فتح ياء مثنى تحت. هذه الألفاظ: العين المهملة والغين المعجمة، الشين المعجمة والسين المهملة، الصاد المهملة والضاد المعجمة، كلمات مثل هذا. طب لماذا يقولون هذه الكلمات؟ يعني أنت عندما تقرأ حرف التاء لا يقول لك بفتح التاء، لماذا يقول لك المثنى فوق؟ طب ما هي المثنى فوق، المثنى يعني نقطتان فوق الصحن، تمام؟ لماذا يقولون هذا؟ تذكر هذا عندما كان لا يوجد نقط في اللغة العربية، ما كان هنالك نقاط. يعني سأتي كلمة عباس، احذف النقطة الباء تحت النقطة، اقرأها، تخيل تأتيك هذه الجملة: جاء عباس. أنت ما تعرف هي جاء عباس ولا حاء عياش، ما تعرف إلا من خلال السياق، أو يقول لك القائل: جاء عباس، الجاء بالجيم وهذه الجيم معروفة، فقال بالجيم حتى تعرف أنها ليست حاء مهملة ولا خاء معجمة، ويقول لك عباس بالباء التحتية الموحدة والشين المعجمة. لماذا قلت باء تحتية موحدة؟ لأن كلمة باء لو أيضا الباء هو عندما يقول الباء أيضا لا يوجد نقاط باء، فممكن أن تقرأها ويقول باء ولا ياء ولا تاء ولا ثاء، فتأتي الكلمة التي بعدها. فإذا قال مثنى تحتية فتعلم أنه يتكلم عن ياء مثنى تحتية، إذا قال مثنى فوق معناها التاء هي المثنى فوق، إذا قال الباء الموحدة كلمة الموحدة يتكلم عن الباء، إذا قال الثاء المعجمة إذا قال كلمة المعجمة أو المثلثة عفوا المثلثة يتكلم عن الثاء. تمام، هذه من لغة العرب. طبعا في هذا الزمن هذا ما نحتاجه حقيقة لأنه كله مضبوط النقاط والحركات وغير ذلك، لكن نتكلم عن زمان قديم ما كان عندهم هذه النقاط. قال وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال. المسألة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أموال فأعطى أناسا ولم يعطي آخرين، عتب الذين لم يعطوا، لماذا أعطى فلان؟ هل يحبه أكثر مني؟ هل هو عنده قرب من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني؟ هذه مسألة مهمة حتى تنتبه، قد يكون الأمر على خلاف ما تظن، لا تستعجل على أبيك أو على أمك أو على صاحب العمل أو على شيخك، لربما يكون عنده حاجة ولربما يكون الذي خطر في ذهنك هو عكس المقصود. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه، وهذه أيضا من طريق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبدأ الكلام فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه، تحمد الله تقول الحمد لله، تثني عليه تزيده في الحمد فتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. في الحديث يقول الله سبحانه وتعالى لمن يقرأ سورة الفاتحة إذا قال الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ومن هنا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، النصف الأول فيها حمد وثناء وتمجيد والنصف الثاني فيها دعاء، فقابل الله الحمد والثناء والتمجيد بالقبول وإجابة الدعاء. فمن السنة أن تقدم قبل الدعاء الذي تدعوه لله سبحانه وتعالى أن تقدم الحمد والثناء واللجوء والتضرع والتذلل وتبين أنك محتاج وأنك ضعيف وأنك لا تقدر على شيء من دون الله سبحانه وتعالى وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، بعد ذلك أطلب طلبك. هذا من باب الأدب في الدعاء، هذا من آداب الدعاء. قال فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أي ما أعطي أحب إلي من الذي أعطي. طيب ما الذي أفعل؟ لماذا أفعل هذا؟ قال ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. هنالك أناس قلوبهم ضعيفة فأريد أن أكسبهم، أريد أن أتألفهم، أن أترفق بهم فأعطيهم، ليس من كثرة محبتهم، بل الذي لا أعطيه أضمنه أنه سيصبر علي لأنني أحبه أكثر. قال وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. أنا أعرف أناسا لا أعطيهم لأنني أعرف أن في قلوبهم قناعة، لا يتطلعون كثيرا ويتحملون الفقر. قال ومنهم عمرو بن تغلب صاحب الحديث الذي روى هذا الحديث. عمرو بن تغلب سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا يقول فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم أو حمر النعم أو حمر النعم، الميم الساكنة حمر هناك حمر وهنالك حمر، أليس كذلك؟ حمر جمع حمار وحمر جمع حمراء، تمام؟ فحمر النعم هي الإبل الحمراء، هذه أنفس أموال العرب ولا زالت من أغلى أموال العرب إلى الآن. الإبل أنواع، منها الإبل الحمراء، حمر النعم أي الإبل الحمر نعم هذه من أنفس الأموال. فيقول لا أريد هذه بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتدحني بقناعتي وأنني أقبل ما مما قدره الله سبحانه وتعالى. رواه البخاري. قال الهلع هو أشد الجزع وقيل الضجر. قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخصر. هذا حديث متفق عليه، لكن هذا اللفظ البخاري، وقبل قليل ذكر لفظا آخر المؤلف رحمه الله تعالى. قال عن سفيان بن صخر بن حرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة، لا تلحفوا وتلحوا في المسألة. قال فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. الله سبحانه وتعالى يبارك في الذي لا يلحف في المسألة، والذي يلحف في المسألة ويطلب كثيرا قد يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يبارك له في ماله، والذي لا يلحف يبارك له في ماله بما صبر وقنع. قال وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله، يقول النبي لهم ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكنا حديثي عهد ببيعة، يعني لا بايعنا، ماذا يريد في البيعة؟ وقد بايعنا، كان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا أفرادا أو كانوا قبائل أقواما أو كانوا نساء أو رجالا، والنساء تبايع بالكلمة والرجل يبايع بوضع اليد، هذه طريقة البيعة. ومن هنا نقول البيعة، تبايع تبيع أي خذ وهات، هكذا هي البيعة. فيقول قد بايعنا على الإسلام، فماذا يريد عندما قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وكنا حديثي عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال ألا تبايعون رسول الله؟ قال فبسطنا أيدينا، بسطنا اليد حتى نبايع، لكن لا يعرفون على ماذا يبايعون. قال وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، أي تطيعوا الأمير. وأسر كلمة خفية، ما هي الكلمة؟ قال ولا تسألوا الناس شيئا، لا تسألوا أحدا شيئا. قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر الذين قد بايعوا، وكان الصحابة إذا بايعوا بايعوا. قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم، الصوت الذي يضرب به الخيل أو الحمار، يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. يعني هو عندك، ما أقول لك أعطيني إياه، أذهب وأخذه بنفسي، أو إذا كنت في مكان مرتفع أنزل، مع أنك أقرب وتستطيع أن تناولني بسهولة وليس تعبا، ولكن بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل أحدا، حتى هذا ما أسأل أحدا، هذا نحتاجه حقيقة. قال رواه مسلم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم الذي يسأل ويسأل، هذا يدخل فيه الذين يتسولون في أموال الناس في الشوارع على السيارات في المساجد في غير ذلك، سواء كانوا محتاجين أو كثرة سؤال يقولون يسألون. قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مسعة لحم، يعني ليس في وجهه قطعة لحم. لماذا؟ لم يبقى عنده حياء يوم القيامة، لم يبقى عنده حياء من كثرة ما سأل الناس. متفق عليه. المزعة بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة القطعة. طيب نقرأ الحديث الذي أتي بعدها قراءة ونتوقف عند هذا الباب. قال وعنه عن من؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى، التي تعطي خير من التي تأخذ، والتي تعمل خير من التي لا تعمل. قال واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. متفق عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا، ما يريد تريد أن يتكثر، فإنما يسأل جمرا فليستقل بالسؤال أو ليستكثر، فليستقل أو ليستكثر. الذي يسأل كثيرا هذا يمسك جمرا، متى؟ يوم القيامة، وهو الأمر له، فليستقل من السؤال أو ليستكثر. قد يعطيك الناس أو لا يعطونك، ولكن إذا أعطاك الناس كثيرا انتظر يوم القيامة، قد أمسكت جمرا لأنك سألت عن غير حاجة. رواه مسلم. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، كد الخدش، يخدش بها وجهه. قال: إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. السلطان هو الأصل أن يعطي، هو صاحب الأمر في المال وغير ذلك، فأن تسأل السلطان لا بأس بذلك، أو في أمر لا بد أن تسأل إن كنت محتاجا ومضطرا ولا يوجد من يحل لك الأمر إلا فلان، فلا بد أن تسأل حينئذ، هذا خارج من هذا الأمر. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة، أي الفقر، فأنزلها بالناس، يعني أنزلها بالناس، ذهب يقول الناس: أنا احترق بيتي، أنا صار معي كذا، فورا بدأ يطلب الناس وهو عنده حاجة، ولكن فورا أنزلها بالناس. قال: لم تسد فاقته. ومن أنزلها بالله، أي قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول خلص الأمر من الله سبحانه وتعالى، فوكل الأمر لله. قال: فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. يوشك بكسر الشين أي يسرع. قال: وعن ثوبان، هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. من يسأل، نقول من يتكفل، يكفل لي أو يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة. قال ثوبان: فقلت أنا. فكان أي ثوبان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحديث الذي بعده، حديث الأخير إن شاء الله، لا قبل الأخير. وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى حمالة، كان عليه حمالة لعله دين تحمله على نفسه أو شيئا صار في ذمته فيحتاج من يسد هذا الأمر عنه. قال أقم، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمزك، يعني تأخذ حمالتك حاجتك فقط، بعد ذلك لا تطلب الناس شيئا. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، واحد كان عنده مال ولكنه احترق ذهب زاد، فيسأل حتى يقيت نفسه ولا يزداد بعد ذلك، يزيد بعد ذلك. قال: ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. يعني واحد يشهد له ثلاثة من قومه أن هذا الرجل محتاج ما عنده مال، هنا تحل له هذه المسألة. قال: فما سواهن من المسألة يا قبيصة: سحت يأكلها صاحبها سحتا. السحت أكل من أموال الناس بالباطل، سحت هذا المال الذي تأخذه من الناس تسأله بحجة الحاجة لغير أولئك الثلاثة، قال هذا الباب أخذ أموال الناس بالباطل. قال: رواه مسلم: الحمالة بفتح الحاء، أن يقع قتال ونحوه بين فريقين، فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه، صار كالدين عليه، صار في ذمته. قال: والجائحة الآفة مثل حريق أو غير ذلك تصيب مال الإنسان. والقوام بكسر القاف وفتحها هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه. والسداد بكسر السين ما يسد حاجة المعوز ويكفيه. والفاقة الفقر. والحجة العقل، يعني ذوي الحجة ذوي العقل. الحديث الأخير 37 بعد 500. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. المسكين هذا الذي يسأل الناس ما عاد مسكينا، هذا الناس عرفت حاله فصار غنيا بسؤاله، بغض النظر هل يجوز له السؤال أو لا يجوز له، لكنه فقد حقية أن يكون مسكينا يتصدق عليه. أما المسكين حقيقة هذا الذي لا يجد ما يغنيه ولا يسأل الناس، إنما تعرف الناس حاله من غير أن يسألهم. أما الناس لا يفطنون له ولا يدرون أنه صاحب حاجة. قال هذا هو المسكين، هذا الذي يعطى. وأنت إذا أردت أن تبحث عن شخص تريد أن تعطيه مالا صدقة، ابحث عن مثل أولئك الذين يتعففون ولا يسألون الناس إلحافا. طيب، نتوقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 55 من مجالس شرح رياض الصالحين، واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بالجزء الثاني أو المستوى الخامس من مستوى المعهد الدين القيم. نسأل الله تعالى أن يتمم لكم على خير، وأن يبارك لكم في علمكم، وأن ينفع بكم، وأن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء، وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله في الباب 57: باب في القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى، وكان ذلك آخر الدرس في الجزء الماضي في المستوى الرابع، تكلم عن الزهد وعن التعفف، وتكلم عن القناعة، تكلم عفوا عن الزهد، وتكلم عن التقلل من الدنيا، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بلقيمات يقيمن صلبه. بدأ المؤلف يتكلم عن القناعة فيما أعطاك الله سبحانه وتعالى، وأن تتعفف فيما الذي يكون في أيدي الناس، وأن تقتصد في معيشتك، وأن لا تسأل الناس، لا تسأل ما عندهم، بل تعفف عن ذلك. هذا باب طيب وباب مهم جدا، وحقيقة كل مسلم يحتاج أن يكون كذلك، خاصة أن هذا الشيء يدربه على صعوبات الحياة وعلى ابتلاءاتها. إذا كان متعففا فبالتالي لن يموت من جوع، لن يموت من جوع، يتكدر من صعوبة الحياة والأقدار التي فيها الفقر وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الدابة كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض فهو دابة. عندما تسمع هذه الآية وآيات تشبهها، تعرف أن الله قد قدر كل شيء. فاقنع بما أعطاك الله، فاقنع بما أعطاك الله، لأن الرزق من الله سبحانه وتعالى. كل دابة تدب على الأرض لها رزق من الله سبحانه وتعالى، فلا تستعجل على رزقك، سيأتيك بإذن الله تعالى، وكن قانعا به. قال: وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. امتدح الله سبحانه وتعالى فقراء بماذا؟ بأنهم يتعففون حيث لا يسألون أحدا من حاجة وجوع وغير ذلك، بل يسألون الله سبحانه وتعالى ويصبرون حتى يظن الرائي لهم أنهم أغنياء. لماذا؟ لأنهم لا يسألون، ولكن حقيقة هم أغنياء نفس، يتعففون ويطلبون ما عند الله ولا يطلبون من الناس. فامتدحهم الله سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه الآية فيها الحث على الاقتصاد في المعيشة، وهذا مناسب للباب كما قال المؤلف: والاقتصاد في المعيشة. هذه الآية قال تعالى: والذين إذا أنفقوا، يمتدحهم الله، ما حالهم؟ قال: لم يسرفوا. الإسراف الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، ولم يقتروا، ولم يكونوا بخلاء، بل مقتصدين في معيشتهم، لا إسراف وتبذير ولا إقتار وبخل، قال وكان بين ذلك قواما وسطا بين ذلك وخير الأمور أوسطها. قال وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنت أيها المؤمن مخلوق للعبادة، لعبادة الله سبحانه وتعالى بكل ما أمرك الله به، ولا تهكل هم الرزق. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يرزقك، وقد قال تعالى وفي السماء يرزقكم وما توعدون. قال المؤلف وأما الأحاديث فتقدم معظمها في البابين السابقين، ومما لم يتقدم الحديث الذي بعد 22 بعد أو 22 بعد 500. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. العرض بفتح العين والراء هو المال، يعني ليس الغنى الذي عنده كثرة المال، هذا ليس هو الغني. وقد رأينا أناسا عندهم أموال كثيرة ولكن تشعر أنهم فقراء لأنهم لا يقنعون، بل يريدون أن يزدادوا ويزدادوا، فتشعر أنهم أن عندهم الجوع لكثرة الطلب على هذه الدنيا. لكن حقيقة الغنى غنى النفس، أن تقنع بما آتاك الله سبحانه وتعالى. ولقد رأينا أناسا فقراء وقد اقتنعوا بما آتاهم الله ورضوا وسلموا، فحالهم على أحسن حال. والقضية سبحان الله، نعرف أناسا يأتيهم الأموال الكثيرة ويعملون أعمالا كثيرة ليحصلوا على رواتب كثيرة، والله في آخر الشهر يبحثون عمن يعطيهم دينا، يريد من هذا 50 دينارا ومن هذا كذا، ما بقي معه شيء. أين المال الذي معك؟ هذا عنده مال كثير ولكنه لم يقنع وكان مسرفا، والله سبحانه وتعالى لم يبارك له في ماله. بينما رأيت أناسا راتبهم قليل جدا، بسيط جدا، أسأله وأنا قد سألت فلانا من الناس كي يكفيك؟ قال الحمد لله، وهو عنده بيت أجر وراتبه لا يكفي لبيت الأجر، ولا يسأل الناس ولكنه يحمد الله سبحانه وتعالى، والله يبارك له في رزقه. قد يبعد عنه أمراضا، تجد هذا الغني الذي ذكرته قبل قليل وأنا أعرفه، الغني الذي يأتيه أموال كثيرة عنده، يعمل هو بأكثر من عمل وتعمل زوجته بعمل يدر دخلا كثيرا، ومع ذلك لا يكفيهم المال. الله سبحانه وتعالى رزقهم طفلا لا يكفيهم المال للإنفاق عليه في علاجه. فمن الرزق من الله سبحانه وتعالى أن تكون فقيرا، ليس عندك المال الكثير ولكن عندك صحة وعافية، عندك صحة وعافية، عندك أبناء لا يحتاجون إلى أطباء، عندك بيت مستور الحال، وهكذا والله سبحانه وتعالى يبارك. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أفلح الذي يسلم ويسلم لله سبحانه وتعالى، أسلم الإسلام بمعناه العام وبمعناه الخاص، مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، طائعا لربه سبحانه وتعالى، مجتنبا ما نهاه الله عنه سبحانه وتعالى، كذلك رزقه الله سبحانه وتعالى الكفاف، وهذا ما يناسب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الله أن تكون رزقة أمتي عفوا الكفاف كما سنذكر إن شاء الله تعالى. قال وقنعه الله بما أتى، أعظم شيء أن تقنع بما أتاك الله سبحانه وتعالى. اسمع الحديث الذي بعده. قال وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، سألت يعني أن يعطيني مالا أو أشياء عنده، يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم المال من الصدقات والمال من الغنائم وغير ذلك فيوزعها على أصحابه. كان هذا الرجل هو صحابي جليل اسمه حكيم بن حزام، إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا جاء وسأل أعطني من هذا يا رسول الله، والنبي يعطيه. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو. نعم المال يجلب الانتباه ويجلب العين، فهو خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس من بسخاء نفس ونفس طيبة بورك له فيه. شو مهما كان معك من المال، مال قليل مال كثير، تأخذه بسخاوة نفس وبقناعة وبحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا ما قدره الله لي، فالله سبحانه وتعالى يبارك لك في هذا المال. قال: ومن أخذه بإشراف نفس، يعني إذا أتاك المال من غير أن تطلبه وأنت مقتنع أن هذا قدر الله لك، إن أتى أتى. تخيل هذا موجود، تكون جالس في مجلس يوزع مثلا طعام، يوزع طعام، هنالك أناس تجدهم جالسين لا يتحركون، يأتيهم الطعام إلى عندهم، وهنالك أناس يتسابقون إلى الطعام، أليس هذا موجودا؟ وتجده موجودا في العزائم مثلا أو في المناسبات، هذا موجود حقيقة. هذا الذي يبقى جالسا وينتظر رزق الله سبحانه وتعالى، إن أخذ أخذ، إن لم يأخذ هذا يعرف أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر له ذلك. هذا الذي يكون يأخذ المال بسخاوة نفس، بينما الآخر هو الذي يستشرف له، لا ينتظر حتى يأتيه، بل يبحث عنه أو يسابقه، وكأنه سيهرب منه، وكأنه يخشى أن يعني كأن الدنيا عبارة عن قتال حتى يأخذ هذا المال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. لم يبارك، لربما تصل إلى مبتغاك تأخذ هذا المال لكنك لا تفرح به، لا يبارك لك فيه، لربما تمرض بسببه، لربما يحسدك من لم يأخذ بسببه، حتى بسبب استشراف النفس. لكن اجلس، ارضى بما قدر الله سبحانه وتعالى، خذ بالأسباب الشرعية من غير أن تستشرف لهذا المال، فالمال هذا والله فتنة، والموضوع موضوع إيش؟ موضوع بركة. قال: وكان كالذي، قال: ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، يأكل ولا يشبع. وقد رأينا الناس الذين يستشرفون الأشياء تشعر أنهم عندهم طمع، لا يقبلون القليل، يريدون الاستزادة، يستزيد ويستزيد ويستزيد، لا يقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الإنسان وممكن أن يتغير، يعني قد يكون طبعا فيه، لا يعني ذلك أنه سيموت على هذا الطبع، لا، إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أن هذا مشكلة بإمكانه أن يغير، أن يراجع نفسه، أن يبدأ يدرب نفسه على أن يتزهد بما عند الناس، خلاص الذي عندي يأتيني. وسبحان الله، كنا في 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 رحلة عمرة في يوم الأيام، فكانوا يوزعون طعاما في رمضان، رأيت أحد الناس وأمه، رأيت أحد الناس وأمه هو يريد أن يقترب من الذي يوزع الطعام، وأمه بقيت ماضية تريد أن تلحق الصلاة، وهو يريد أن يلحق الصلاة، ولكن عقله في هذا الطعام الذي يوزع، يتمنى أن يأتيه وجبة ويقترب من الذي يوزع الوجبة، فاقترب من الذي يوزع الوجبات فأخذ وجبة، وأمه بقيت ماضية وأخذت وجبة من مكان آخر من غير أن تبحث، ماضية في طريقها، لكن عند جمع الوجبتين كان وجبة هذا الولد، كانت وجبته عبارة عن أشياء بسيطة أو أشياء قليلة، وهو كان يظن أن فيها طعاما كثيرا، بينما أمه كانت الوجبة الكبيرة مع أمه. فنظرت إليه قال: سبحان الله، أنا بحثت عن هذا الشيء ما أخذت إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى. قال: واليد العليا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم: واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا التي تنفق خير من اليد السفلى التي تأخذ، ولها معاني أخرى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، لا أرزأ يعني لا أنقص شيئا من أحد، يعني عندما أسأل فلانا من الذي معه فإنني سأنقص من ماله لأنه أعطاني، فهذا الأرزأ يعني أنقص، فلن أطلب من أحد شيئا حتى أموت. تعلم الدرس، فكان هو ماذا يفعل؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فقال: لا أرزأ أحدا بعدك حتى أفارق الدنيا، بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. يقول حكيم: قال: فكان أبو بكر في خلافته رضي الله تعالى عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، يأتي في خلافة أبي بكر العطاء من الغنائم وغير ذلك، وهذا له حصة كحال المسلمين، كانت توزع الأموال على المسلمين، منهم حكيم بن حزام، فينادي أبو بكر حكيما: خذ ما لك من الحصة أو مما قدره الله لك. قال: ف فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى، فيأبى أن يقبل منه شيئا، حتى مع أنه ما عليه يستشرد، لكن حتى صار لا يأخذ شيئا ما عند الناس حتى لو كان له أن يعطيه، صار يتزهد بعد أن أخذ هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن عمر رضي الله عنه، أي في خلافته، دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال، أي عمر: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه، حقه ولم يستشرف، وهذا حقه، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس، يقول الراوي، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس، أي لم ينقص ولم يأخذ أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، حتى مات حكيم، ما عاد يطلب أحدا. هذا فيه درس كيف كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم فورا ينفذون، بل يشدون على أنفسهم. قال: متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. يرزأ براء ثم زاي ثم همزة، أي لم يأخذ من أحد شيئا، وأصل الرزء النقصان، أي لم ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه. قال: وإشراف النفس تطلعها وطمعها بالشيء، وسخاوة النفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالاة به والشرح. قال: وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، يعني كنا من بين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا 6 نفر، ومعنا بعير واحد نعتقبه خلفه، نمشي خلفه أو حوله. قال: فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، نقبت، تجرحت وتقرحت أقدامه، لا يوجد من كثرة المشي وقلة الحذاء، أو الحذاء يكون مهترئا من طول السفر، اهترأ، فصارت القدم تتنقب وتتقرح وتسقط الأظفار من شدة هذا الأمر. قال: فكنا نلف على أرجلنا الخرق، خرقة القماش، من باب التقرحات من هذه القدم. قال: فسميت، تذكروها، سميت غزوة ذات الرقاع، معروفة هذه الغزوة. لماذا سميت غزوة ذات الرقاع بهذا الاسم؟ لأن الصحابة كانوا يلفون الخرقة على أحذيتهم التي ترقعت بسبب تنقبها وتقرحها وسقوط أظفارهم في من أرجلهم. قال: فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله فأفشاه، يعني عندما حدث هذا، هذه فيها منقبة، لكنه كره، قال: لو أني لم أحدث، لأن هذه منقبة له، أنه كان هذا حالهم، وكانوا صابرين وكانوا قانعين وكانوا متزهدين في هذه الدنيا، يكفيهم، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحذاء ما يجدونه. ويقول لك: لو أني لم أقل هذا الكلام حتى أبقي هذا العمل بيني وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا جيد للمسلم أن يبقي عملا سرا بينه وبين الله، عملا طيبا سرا بينه وبين الله، يعني الصلاة في المسجد مثلا، صلاة الجماعة ليست سرا، الصدقات منها ما يكون سرا، ممكن أن تنفق من غير أن يراك أحد، وقد تنفق ويراك الناس في بعض الأحيان لحاجة أو لأخرى، لكن ابقي لك عملا تجده يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، أو تجده في الشدائد في قصة الثلاثة الذين سد عليهم الغار، كل واحد تذكر عملا صالحا خفيا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وخالصا تقرب به إلى الله، قال: إن كنت عملت ذلك يا رب خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فالمسلم حري به أن يجعل بينه وبين الله عملا ينقذه عند المحن والابتلاءات، ويوم القيامة كذلك ينفعه إن شاء الله تعالى. متفق عليه. قال: وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثنى فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه، ذكرنا في دروس ماضية قول العرب أو أهل اللغة فتح التاء المثنى فوق، وكأن هنالك فتح ياء مثنى تحت، هذه الألفاظ العين المهملة والغين المعجمة، الشين المعجمة والسين المهملة، الصاد المهملة والضاد المعجمة، كلمات مثل هذا. طب لماذا يقولون هذه الكلمات؟ يعني أنت عندما تقرأ حرف التاء لا يقول لك بفتح التاء، لماذا يقول لك المثنى فوق؟ طب ما هي المثنى فوق، المثنى يعني نقطتان فوق الصحن، تمام؟ لماذا يقولون هذا؟ تذكر هذا عندما كان لا يوجد نقط في اللغة العربية، ما كان هنالك نقاط. يعني سأتي كلمة عباس، احذف النقطة الباء تحت النقطة، اقرأها، تخيل تأتيك هذه الجملة، جاء عباس، أنت ما تعرف هي جاء عباس ولا حاء عياش، ما تعرف إلا من خلال السياق. أو يقول لك القائل جاء عباس، الجاء بالجيم وهذه الجيم معروف، فقال بالجيم حتى تعرف أنها ليست حاء مهملة ولا خاء معجمة، ويقول لك عباس، عباس بالباء التحتية الموحدة والشين المعجمة. لماذا يقول باء تحتية موحدة؟ الكلمة باء لو أيضا الباء، هو عندما يقول الباء أيضا لا يوجد نقاط باء، فممكن أن تقرأها ويقول باء ولا ياء ولا تاء ولا ثاء، فتأتي الكلمة التي بعدها، فإذا قال مثنى تحتية فتعلم أنه يتكلم عن ياء مثنى تحتية، إذا قال مثنى فوق معناها التاء هي المثنى فوق، إذا قال الباء الموحدة كلمة الموحدة يتكلم عن الباء، إذا قال الثاء المعجمة، إذا قال كلمة المعجمة أو المثلثة عفوا المثلثة يتكلم عن الثاء، تمام؟ هذه من لغة العرب. طبعا في هذا الزمن هذا ما نحتاجه حقيقة لأنه كله مضبوط، النقاط والحركات وغير ذلك، لكن نتكلم عن زمان قديم ما كان عندهم هذه النقاط. قال وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال. المسألة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أموال فأعطى أناسا ولم يعطي آخرين، عتب الذين لم يعطوا، لماذا أعطى فلان؟ هل يحبه أكثر مني؟ هل هو عنده قرب من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني؟ هذه مسألة مهمة حتى تنتبه، قد يكون الأمر على خلاف ما تظن، لا تستعجل على أبيك أو على أمك أو على صاحب العمل أو على شيخك، لربما يكون عنده حاجة ولربما يكون الذي خطر في ذهنك هو عكس المقصود، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه، وهذه أيضا من طريق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبدأ الكلام فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه، تحمد الله تقول الحمد لله، تثني عليه تزيده في الحمد، فتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. في الحديث يقول الله سبحانه وتعالى لمن يقرأ سورة الفاتحة إذا قال الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ومن هنا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، النصف الأول فيها حمد وثناء وتمجيد والنصف الثاني فيها دعاء، فقابل الله الحمد والثناء والتمجيد بالقبول وإجابة الدعاء. فمن السنة أن تقدم قبل الدعاء الذي تدعوه لله سبحانه وتعالى أن تقدم الحمد والثناء واللجوء والتضرع والتذلل وتبين أنك محتاج وأنك ضعيف وأنك لا تقدر على شيء من دون الله سبحانه وتعالى وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، بعد ذلك أطلب طلبك، هذا من باب الأدب في الدعاء، هذا من آداب الدعاء. قال فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أي ما أعطي أحب إلي من الذي أعطي. طيب ما الذي أفعل؟ لماذا أفعل هذا؟ قال ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، هنالك أناس قلوبهم ضعيفة فأريد أن أكسبهم، أريد أن أتألفهم، أن أترفق بهم فأعطيهم، ليس من كثرة محبتهم، بل الذي لا أعطيه أضمنه أنني أنه سيصبر علي لأنني أحبه أكثر. قال وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. أنا أعرف أناسا لا أعطيهم لأنني أعرف أن في قلوبهم قناعة لا يتطلعون كثيرا ويتحملون الفقر. قال ومنهم عمرو بن تغلب صاحب الحديث الذي روى هذا الحديث. عمرو بن تغلب سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا يقول فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم أو حمر النعم أو حمر النعم الميم الساكنة حمر حمر هناك حمر وهنالك حمر أليس كذلك؟ حمر جمع حمار وحمر جمع حمراء تمام؟ فحمر النعم هي الإبل الحمراء هذه أنفس أموال العرب ولا زالت من أغلى أموال العرب إلى الآن الإبل أنواع منها الإبل الحمراء حمر النعم أي الإبل الحمر النعم هذه من أنفس الأموال. فيقول لا أريد هذه بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتدحني بقناعتي وأنني أقبل ما قدره الله سبحانه وتعالى. رواه البخاري. قال الهلع هو أشد الجزع وقيل الضجر. قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخصر. هذا حديث متفق عليه لكن هذا اللفظ البخاري وقبل قليل ذكر لفظا آخر المؤلف رحمه الله تعالى. قال عن سفيان بن صخر بن حرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة لا تلحفوا وتلحوا في المسألة. قال فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. الله سبحانه وتعالى يبارك في الذي لا يلحف في المسألة والذي يلحف في المسألة ويطلب كثيرا قد يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يبارك له في ماله والذي لا يلحف يبارك له في ماله بما صبر وقنع. قال وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله يقول النبي لهم ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكنا حديثي عهد ببيعة يعني لا بايعنا ماذا يريد في البيعة وقد بايعنا. كان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا أفرادا أو كانوا قبائل أقواما أو كانوا نساء أو رجالا والنساء تبايع بالكلمة والرجل يبايع بوضع اليد هذه طريقة البيعة ومن هنا نقول البيعة تبايع تبيع أي خذ وهات هكذا هي البيعة. فيقول قد بايعنا على الإسلام فماذا يريد عندما قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكنا حديثي عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال ألا تبايعون رسول الله. قال فبسطنا أيدينا بسطنا اليد حتى نبايع لك لا يكون على ماذا يبايعون. قال وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى من نبايعك. قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا أي تطيعوا الأمير. وأسر كلمة خفية ما هي الكلمة؟ قال ولا تسألوا الناس شيئا لا تسألوا أحدا شيئا. قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر الذين قد بايعوا وكان الصحابة إذا بايعوا بايعوا. قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم الصوت الذي يضرب به الخيل أو الحمار يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. يعني هو عندك ما أقول لك أعطيني إياه أذهب وأخذه بنفسي أو إذا كنت في مكان مرتفع أنزل مع أنك أقرب وتستطيع أن تناولني بسهولة وليس تعبا ولكن بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل أحدا حتى هذا ما أسأل أحدا هذا نحتاجه حقيقة. قال رواه مسلم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم الذي يسأل ويسأل. هذا يدخل فيه الذين يتسولون في أموال الناس في الشوارع، على السيارات، في المساجد، في غير ذلك، سواء كانوا محتاجين أو كثرة سؤال يبقون يسألون ويسألون. قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهي مزعة لحم، يعني ليس في وجهي قطعة لحم. لماذا؟ لم يبقى عنده حياء يوم القيامة، لم يبقى عنده حياء من كثرة ما سأل الناس. متفق عليه. المزعة بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة القطعة. طيب، نقرأ الحديث الذي أتي بعدها قراءة ونتوقف عند هذا الباب. قال: وعنه، عن من؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، التي تعطي خير من التي تأخذ، والتي تعمل خير من التي لا تعمل. قال: واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا، ما يريد أن يتكثر، فإنما يسأل جمرا فليستقل بالسؤال أو ليستكثر، فليستقل أو ليستكثر. الذي يسأل كثيرا هذا يمسك جمرا، متى؟ يوم القيامة، وهو الأمر له، فليستقل من السؤال أو ليستكثر. قد يعطيك الناس ولا يعطونك، ولكن إذا أعطاك الناس كثيرا انتظر يوم القيامة، قد أمسكت جمرا لأنك سألت عن غير حاجة. رواه مسلم. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، كد الخج، يخدش بها وجهه. قال: إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. السلطان هو الأصل أن يعطي، هو صاحب الأمر في المال وغير ذلك، فأن تسأل السلطان لا بأس بذلك، أو في أمر لا بد أن تسأل إن كنت محتاجا ومضطرا ولا يوجد من يحل لك الأمر إلا فلان، فلا بد أن تسأل حينئذ، فهذا خارج من هذا الأمر. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة، أي الفقر، فأنزلها بالناس، يعني أنزلها بالناس، ذهب يقول الناس: أنا سرق بيتي، أنا صار معي كذا، فورا بدأ يطلب الناس وهو عنده حاجة، ولكن فورا أنزلها بالناس. قال: لم تسد فاقته. ومن أنزلها بالله، أي قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول خلص الأمر من الله سبحانه وتعالى، فوكل الأمر لله. قال: فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. يوشك بكسر الشين أي يسرع. قال: وعن ثوبان، هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. من يسأل، نقول من يتكفل، يكفل لي أو يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة. قال ثوبان: فقلت أنا. فكان، أي ثوبان، لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحديث الذي بعده، حديث الأخير إن شاء الله، لا قبل الأخير. وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى حمالة، كان عليه حمالة لعله دين تحمله على نفسه أو شيئا صار في ذمته، فيحتاج من يسد هذا الأمر عنه. قال أقم، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمزك، يعني تأخذ حمالتك حاجتك فقط، بعد ذلك لا تطلب الناس شيئا. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، واحد كان عنده مال ولكنه احترق، ذهب، زال، فيسأل حتى يقيت نفسه ولا يزداد بعد ذلك، يزيد بعد ذلك. قال: ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. يعني واحد يشهد له ثلاثة من قومه أن هذا الرجل محتاج ما عنده مال، هنا تحل له هذه المسألة. قال فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. السحت أكل من أموال الناس بالباطل، سحت هذا المال الذي تأخذه من الناس تسأله بحجة الحاجة لغير أولئك الثلاثة، قال هذا من باب أخذ أموال الناس بالباطل. قال رواه مسلم الحمالة بفتح الحاء أن يقع قتال ونحوه بين فريقين فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه، صار كالدين عليه، صار في ذمته. قال والجائحة الآفة مثل حريق أو غير ذلك تصيب مال الإنسان. والقوام بكسر القاف وفتحها هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه، والسداد بكسر السين ما يسد حاجة المعوز ويكفيه. والفاقة الفقر، والحجة العقل، يعني ذوي الحجة ذوي العقل. الحديث الأخير 37 بعد 500 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، متفق عليه. المسكين هذا الذي يسأل الناس ما عاد مسكين، هذا الناس عرفت حاله فصار غنيا بسؤاله بغض النظر هل يجوز له السؤال أو لا يجوز له، لكنه فقد أحقية أن يكون مسكينا متصدق عليه. أما المسكين حقيقة هذا الذي لا يجد ما يغنيه ولا يسأل الناس، إنما تعرف الناس حاله من غير أن يسألهم، أما الناس لا يفطنون له ولا يدرون أنه صاحب حاجة. قال هذا هو المسكين، هذا الذي يعطى وأنت إذا أردت أن تبحث عن شخص تريد أن تعطيه مالا صدقة ابحث عن مثل أولئك الذين يتعففون ولا يسألون الناس إلحافا. طيب نتوقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.